بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عجيبة هذه القصة الحقيقية، وخاصة عندما نسمعها تلاوة من كلام رب العالمين يقصها علينا. هذه هي الحلقة الأخيرة فيما جرى ليوسف وإخوته وأبيهم وأمهم. في الدرس الماضي استحكمت الشدة على نبي الله يعقوب بفقده ثلاثة أولاده. ثلاثة من الولد ليسوا عنده ولا يدري عنهم وما مصيرهم. أحدهم مفقود، والثاني رقيق تحول إلى رقيق، والثالث بقي في مصر ينتظر إذن أبيه أو يحكم الله له وهو خير الحاكمين. لما اشتد الأمر وبلغ الضيق مبلغه، اجتمعت على يعقوب وعلى ولده أنواع من الشدة. الأب والأم ثكلى، اشتد به الحزن فهو كظيم لا يبصر، ابيضت عيناه. انتقل هذا إلى الآلام داخل هذه الأسرة، ولم يقتصر على مسائل الفراق، وإنما تجاوز ذلك إلى المعيشة. اشتد بهم الحال والفقر، حتى إنه ليس معهم إلا بضاعة مزجاة، بضاعة رديئة لا يشترى بها إلا القليل القليل. ولما بلغت المحنة غايتها كان ذلك مؤذنا بالفرج، وقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ورحل الأولاد وتركوا الوالد المكلوم والعشيرة الفقيرة، ذهبوا مطيعين لوالدهم وهو يقول: تحسسوا، وأنى لهم أن يتحسسوا من يوسف خاصة، أما من أخويه فهما موجودان في مصر، لكن يوسف أنى يتحسسوا منه ويجدوه. لكن خرجوا طاعة لأبيهم الذي يأمرهم بهذا، فخرجوا واتجهوا إلى مصر. وهنا وقف هؤلاء الإخوة موقف الذليل أمام عزيز مصر. ولما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. مسنا وأهلنا الضر، وفعلا ضر نال نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام ونال الأسرة كلها. الضر من الفراق، والضر في الأحداث، والضر من الجوع، والضر من الحالة التي هم عليها، وليس معهم نقود، وإنما البضاعة المزجاة. وبعدين يخاطبون هذا العزيز: أوف لنا الكيل، أعطنا بهذه البضاعة الرديئة كيلا كاملا نرجوك، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وفي هذه اللحظة وقد بلغت الحال مبلغها، قرر يوسف أن يعلن عن نفسه، فقال لهم غير مفاجئ لهم حتى لا يفاجئوا، قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ شوف الخطاب من يوسف في لحظة من اللحظات التي تنتهي عقب مجموعة من المحن مرت عليه بسبب كيد إخوته، يرفق بهم حتى يخبرهم عن نفسه: هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ كأن يوسف يعرف خبره، كأن يوسف يعني شخصية مر عليه، أو يعني إذ أنتم جاهلون، يعني وقعتم فيما وقعتم فيه من الكيد جهلا منكم، ووقعتم في هذا الإثم جهلا منكم. هنا كانت المفاجأة، وإذا بهؤلاء يديرون عقولهم وأعينهم في الذي أمامهم، نظروا فإذا بملامح الجمال، ملامح يوسف. ولم ينقذهم هذا إلا في هذه اللحظة التي قال لهم فيها، وإلا فقبل ما كانوا يتوقعون ولا بأقل القليل من الاحتمال أن يكون هذا العزيز المتمكن في مصر هو أخاهم الذي وضعوه في الجب ليتحول إلى عبد رقيق يباع في الأسواق. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ نظروا، قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي إنسان يجمع بين هذه الثلاثة لا يضيع الله أجره، وله الفرج القريب من كل كربة تمر عليه، التقوى، ثانيا الصبر على البلاء. وانظر إلى صبر يوسف، صبر على الرق، صبر على البيع، صبر على الشهوة، صبر عليه الصلاة والسلام على السجن، من محنة إلى محنة، من يتقي ويصبر. بعدين الإحسان، لا يضيع أجر المحسنين، فإذا أحسنت فالله لا يضيع أجرك. هنا ماذا يقول الإخوة وقد تكشفت الحقائق أمامهم، وإذا بهم يفاجؤون أن العزيز الذي مروا عليه مرات، وهذه هي المرة الثالثة، أن هذا العزيز الذي يحكم مصر ويتصرف فيها وفي أقواتها ويدير مملكة ويدير كل الدول المجاورة لها بإيمان وعلم وصدق، وليس باستكبار وطغيان، وهذا أعظم ما يكون له الأثر في النفس. ماذا سيكون موقفهم؟ أن يكون هذا العزيز هو أخاهم الذي فعلوا به تلك الأفاعيل. شوف الاعتراف والتعبير، والله إن التعبير عجيب جدا. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. كلمتين تلخص الموقف من أوله إلى آخره: آثرك الله علينا بالعز والنصر والتمكين والخلق والتعامل الطيب وعدم المقابلة كمقابلة الإساءة بالإساءة، وإنما مقابلتها بالإحسان. ثم يقولون وإن كنا لخاطئين، أي لواقعين في الخطأ والذنب. وهذا عين الاعتراف منهم بما فعلوا بأخيهم وبما أدوا بهذه الأسرة العظيمة إلى هذه المحنة الطويلة التي امتدت سنوات وسنوات. فجاء جواب يوسف أعجب وأعجب. عند الانتصار، عند القوة، يكون الموقف النبيل والخلق الرفيع في مكانه العظيم. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا أثرب. والتثريب هو التذكير بالعمل والمعصية وماذا فعلتم. قال لا تثريب عليكم اليوم، بعدين يغفر الله، يدعو لهم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وإنه لجواب عجيب من نبي كريم عليه الصلاة والسلام. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، جاء في السيرة النبوية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أحد قراباته كان شديد العداوة له، ابن عمه، وكان شديد العداوة له حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزهق دمه. ولما جاء الفتح ضاقت به الأرض بما رحبت. هذا الرجل الذي كانت عداوته شديدا لابن عمه صلى الله عليه وسلم، ضاقت عليه الأرض بما رحبت. أين يذهب؟ أين يفر؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل بالجيوش الجرارة لفتح مكة. فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ قال كلمته، وكان معه ولد صغير. لما جاء إلى الصحابة يريدهم أن يشفعوا له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كلمته المشهورة: والله لئن لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسيرن أنا وولدي هذا في البرية حتى نهلك ونموت عطشا. ولما جاء ليقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحد الصحابة: إن محمدا كريم لن يكون إلا مقتديا بإخوانه الرسل، فإذا وقفت أمامه قل له لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلما وقف هذا الرجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وقال في إسلامه شعرا مشهورا لأنه كان شاعرا. العفو، هكذا، هذه هي أخلاق يوسف، العفو الصفح. وتأتي بقية القصة. يوسف قلبه عند أبيه، أما وقد قرر، وابن كثير رحمه الله تعالى يرجح أن هذا بأمر الله، يعني أن إبطاء يوسف في المرة الأولى والزيارة الثانية وعدم إخبارهم هذا بأمر الله، كما في قوله تعالى: ما كان لي أخ في دين الملك، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي كدنا ليوسف. هذا دليل عنه في أمر رباني. الآن في أمر رباني أن يكشف عن نفسه، فكشف عن نفسه، الآن قلبه عند أبيه يريد أن يعجل له بالبشرى. فماذا قال؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ما الذي أدرى يوسف أن القميص إذا ألقاه على وجه أبيه يبصر من عمى؟ وفعلا لما فصلت العير التي معها القميص قال أبوهم وهو هناك على مسافة أيام للإبل: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون وتقولون إن الشيخ هرم لا يدري ما يقول، لولا أن تسفهوني وتقول إن هذا الشيخ صار يهذي لا يدري ما يقول، إني لأجد ريح يوسف. آية، كيف يجد ريح يوسف؟ قالوا تالله، لا يزال الذين من حوله من الأحفاد وغيرهم على غلظة لهذا الشيخ الكبير، تالله إنك لفي ضلالك القديم، لا تزال في ضلالك القديم تبحث عن يوسف، ويوسف انتهى أمره وأكله الذئب، لا تفكر فيه. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. يا له من موقف. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا من يوسف فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. الآن يطلبون من أبيه من الممتحن الذي امتحنوه سنين وسنين: وإن كنا لخاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. وتكلم المفسر في سوف، لماذا أجل؟ هل هو لما في قلبه من غيظ عليه الصلاة والسلام، أم أنه أخرها نظرا لعظم ما فعلوا به، فأراد أن يؤخرها لوقت طيب تكون فيه أبواب السماء مفتوحة؟ هكذا قال بعض المفسرين. أخرهم إلى السحر، قال: إذا جاء السحر سأدعو لكم وأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور. وفعلا وأتوني بأهلكم أجمعين. ذهب الأب والأم على القول الصحيح، والأولاد والأحفاد والعشيرة ومن معهم ذهبوا جميعا إلى لقاء يوسف وهو عزيز مصر. ولما وصلوا إلى مصر آوى إليه أبويه. ولكم أن تتصوروا كيف يكون اللقاء. وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم رفع أبويه على السرير، سرير الملك، وخروا له سجدا. سجد الأبوان له وسجد الإخوة لهم الأحد عشر. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، يعني من البادية، إن ربي رحيم لما يشاء. وهكذا يكون السجود له، وهو سجود احترام وتقدير وليس سجود عبادة. وكان هذا جائزا في الأمم السابقة، أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالسجود حرام، بل هو شرك أكبر، فلا يجوز لأحد أن يسجد لمخلوق، كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل رؤياي. ويشكر الله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوف الدعاء أيها الإخوة في الله. يوسف في قمة العز: آتيتني من الملك، وعز ليس عزا ماديا كما هو في ملوك الأرض، وإنما جمع الله له بين الملك والنبوة والحكمة والتأويل، جمع الله له بين العلم والحكمة والتأويل والملك. أي عز يماثل هذا العز حين يجمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة في هذه الساعات؟ لكن انظر إلى قمة الرجال، إلى القمة في هؤلاء الرجال، لما بلغ القمة فيما أكرمه الله عز وجل به انتقل من الدنيا إلى الآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وهذا ليس بدعاء بالموت، لأنه لا يجوز الدعاء بالموت، وإنما هو دعاء بأن يموت الإنسان على الإسلام، وهذا مأمور به، والعبد يسأل الله حسن الخاتمة في كل وقت. لكن توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أين؟ في قمة العز، في قمة النصر، وإخوته يسجدون له وأبواه عنده. توفني مسلما، إنه تعلق الصالحين حين تجتمع وتكتمل النعم بما هو أعظم وأعظم وأعظم من نعم الدنيا. وفي هذه الأمة ليوسف أشباه يتشبهون بهذا النبي، وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز الذي يقول: اشتاقت نفسي للإمارة ولكذا، ولما صار خليفة يحكم ثلاثة أرباع العالم الإسلامي في سنة 99 من الهجرة النبوية الشريفة، قال عمر بن عبد العزيز كلمته المشهورة التي نتمنى أن الحكام وغيرهم يأخذون بشيء من ظلالها حتى يعدلوا في رعاياهم، وحتى لا يطغوا ويتجبروا ويستكبروا. قال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا تواقة ما حصلت على شيء من الدنيا إلا تاقت إلى ما هو أعلى منها، وإنني اليوم بلغت مرتبة الخلافة وقد تاقت نفسي إلى ما هو أعلى من الخلافة، ألا وهي الجنة. رحم الله عمر بن عبد العزيز، حكم وهو يتوق إلى الجنة. وهناك فرق بين هذا وبين من يحكم وهو يفكر كيف يدوس رقاب الرجال ظلما وعدوانا نظرا لطاغوتيته وتجبره. يوسف في قمة العز: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه أخلاق الأنبياء، وهذه هي أخلاق الشرفاء والرجال الذين ربوا على الإيمان والتوحيد والقرآن والعلم والعمل. أيها الإخوة في الله، وانتهت القصة. ما الذي حدث؟ ليس عندنا معلومات. يوسف ويعقوب بقوا، ويعقوب الراجح أنه توفي في مصر، ثم بعد ذلك توفي يوسف، ويوسف دعا قومه في مصر إلى التوحيد، لكن للأسف الكثير منهم لم يستجيبوا له. ولقد جاءكم يوسف ومن قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هذا في قصة موسى وقصة الرجل المؤمن، فهذا دليل على أن الاستجابة كانت ضعيفة، لكن بقي هناك حتى لقي ربه مع النبيين والصديقين والشهداء. أيها الإخوة، أما تعقيب القرآن العظيم على هذه القصة في نهايتها، فوالله إن فيها عدد من الدروس. الأول الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله يقص عليه هذه القصة: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني إخوة يوسف ما كنت عندهم تعرف هذه القصة ولا الحكاية، وإنما هذا خبر من الله يا محمد أخبرك الله به وهو حق وصدق. الثانية الخطاب للمشركين، لأن هذه السورة نزلت في مكة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية. تهديد، تهديد، تقولون الله ربنا وخالقنا وتعبدون الأصنام، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة العصيبة من السيرة النبوية، أواخر العهد المكي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سلامة المنهج. ثم تأتي الآية التي لن أطيل فيها، لكن أحب منكم أن تقفوا معها طويلة، وأنا لا أفسر السورة وإنما هي وقفات عند قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وفي قراءة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قراءة بالتشديد وقراءة بالتخفيف، وهما قراءتان صحيحتان. لاحظوا معي ما علاقة هذا بالقصة، لاحظوا معي، هو تذكير بالفرج. متى جاء الفرج ليوسف؟ لما بلغت الشدة. متى جاء الفرج ليعقوب؟ لما بلغت الشدة. متى جاء الفرج للأنبياء؟ وظنوا أنهم قد كذبوا. يعني إذا أدى الرسل ما عليهم وقاموا بالبلاغ وعاند المعاندون وأصروا على كفرهم، إذا استوى هذا الأمر وكذبوا يتنزل النصر. في قمة الشدة يتنزل نصر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإنني أقول لإخواننا في بلاد الشام: إن النصر قرب، وها هو زعيمهم الطاغية النصيري بشار يردد ما كان يقوله قبل شهور متغطرسا مستكبرا، يدل على أنه في غيه. فنقول: إن يا أهل الشام إن نصر الله قد أذن بإذن الواحد القهار، فنسأله سبحانه أن يعجل بالنصر والفرج القريب العاجل لإخواننا هناك. لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب والعقول. ما كان حديثا يفترى، إي والله، ما هي قصص وروايات وأكاذيب يفترى فيها على دين الله وينشر فيها الإلحاد والفساد. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إنه القرآن العظيم، وإنها قصص ربنا رب العالمين. فنسألك اللهم أن تفرج عن كل مكروب. اللهم يا فرجت يا من فرجت عن يوسف وعن يعقوب وعن غيره، اللهم فرج كرب كل مكروب، اللهم فرج كرب كل مكروب يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.